بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله. أيها المشاهدون الكرام، أرحب بكم في ميلاد حلقة جديدة من برنامج ميلاد، وأرحب بضيفي الدائم الدكتور سلمان العودة. مرحبا دكتور سلمان.
وبالأخوات والأخوة جميعا.
حلقتنا اليوم عن الرحلة، السفر، الغربة. أبدأ سؤال شخصي، ما هي أفضل وسيلة للسفر عندك؟ السيارة ولا الطيارة ولا القطار؟
والله المتاح، يعني السيارة طبعا أحب عليه وأفضلها، وخاصة حينما أكون قائدا أيضا. والطائرة لا بد منها في الأسفار البعيدة. والقطار أيضا.
تحب الطائرة يعني؟ لأن في بعض الناس ما ينسجم فوبيا مع الطيارة. فوبيا أو يعني أنا شخصيا ما أحب الطيارة، مقيدة ووقت طويل في مكان واحد
ومزعجة بالهبوط. لا تركز على الوقت اللحظي الذي تعيش فيه. استثمر الوقت في تسبيح، قراءة قرآن، في قراءة كتاب مفيد، في كتابة، إنجاز أشياء معينة، وركز على الشيء الذي أنت قادم إليه.
ممتاز. طيب بتكلم دكتور عن قضية الهجرة وهجرة الطاقات العربية إلى بلاد الخارج، واستثمار يعني دول الغرب إلى طاقات عربية بسبب الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. الهجرة هي الانتقال، تعرف يعني في القرآن الكريم ذكر هذا المعنى، وذكر في معاني جميلة ورائعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هنا تلاحظ الجانب المعنوي، الهجرة إلى الله ورسوله. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة بالنية، بالقصد، بالإرادة، هذه المعاني العظيمة التي يحتاج الناس إليها، لأنه فأينما تولوا فتم وجه الله. أيا كان البلد الذي يعيش فيه الإنسان، استشعاره بمعية الله تعالى له، شعور بالرقابة الإلهية، حرصه على تحقيق معاني التقوى والإيمان، هذا من أعظم المقاصد في موضوع الهجرة. أما هجرة، هناك الهجرة التي
هجرة العقول،
هجرة غير هجرة العقول، وحتى العامة. يعني أن تجد الآن لو تسأل عن العراق، ستجد أن عقول العراق وأن عددا ضخما وهائلا من ناس العراق ومواطن العراق موجودين في أمريكا أو صحيح. في السويد أو في أوروبا أو في روسيا أو في أماكن شتى من العالم. تأتي لليمن على سبيل المثال، ستجد أن عددا غير قليل من ناس اليمن موجودون في دول الخليج أو في الولايات المتحدة أو في أوروبا أو غيرها، يشتغلون في مهن وأعمال كثيرة جدا. كذلك مصر، مثلا متحدث عن مصر، أعداد كبيرة من الشباب تجد أنهم مهاجرون. المغرب العربي وخاصة إلى فرنسا وألمانيا وغيرها، تركيا، الشيء ذاته. إذن هناك عملية هجرة ضخمة جدا، وأزعم أن كثير من السفارات الأجنبية لو فتحت أبوابها للهجرة في الدول العربية سوف تشهد طوابير ليس لها نهاية. وهذا يطرح السؤال، لماذا؟ طبعا الناس يهاجرون للرزق، كثير من الناس ربما يهاجرون لطلب الرزق، وهذا موجود، لكن الرزق موجود هنا وهناك. يعني لماذا يكون الرزق موجودا مثلا في هولندا أو غيرها، وربما تكون البلاد ليست رفطية، بينما بلاد عربية وإسلامية وفيها إمكانيات وفيها خامات كثيرة وخيرات ومواد، ومع ذلك ربما الناس يهاجرون منها لا يهاجرون إليها. هذا السؤال يتعلق بالاقتصاد. هناك سبب ثاني، وهو الهجرة بأسباب سياسية. فكثير من المناخات في العالم العربي ليست مناخات مشجعة على احترام الإنسان وحقوق الإنسان، ولا على رؤية وفكرة مصالح البشر وقيمهم واحترام ذواتهم. ولذلك يذهب الناس إلى تلك البلاد فيجدون فرصا كبيرة، وتجد هذا الإنسان المهاجر يعني خلال فترة ربما 3-4 سنوات 5 سنوات حصل على الجنسية، وأصبح بإمكانه أن يدخل الانتخابات ليكون مثلا نائبة في البرلمان، ويحتاج فترة قصيرة ويدخل في الانتخابات حتى يكون رئيس دولة. للدولة في كثير من الأحيان. فهناك عملية هجرة خطيرة، هجرة العقول، هذا شيء طبيعي، لأن هناك مراكز الأبحاث في العالم،
تخصصات
والتخصصات والأموال التي تبذل هناك والمعرفة الضخمة. وهناك أحيانا هجرة حتى الناس العاديين والعمال وغيرهم الذين يجدون في تلك البلاد ما لا يجدون في بلادهم.
تكون أحيانا الهجرة داخلية، بحيث يهاجر من القرية إلى المدينة أو من الأطراف إلى الوسط.
أي، وهذا أيضا له أسبابه. يعني أولا هذه الهجرة ما في شك لها أثر سلبي في خلو تلك المناطق وفي تكثيف الوجود في المدن. تكثيف الوجود في المدن يترتب عليه انتشار الجريمة، توسع وتمدد في المدينة غير مرتب، تصبح المدينة تسبق حتى التخطيط. تمدد المدن يعني ضرورة تمديد البنى التحتية والطرقات والكهرباء وغيرها من التصريف وغير ذلك المياه، مما يتطلب أن هناك يعني خدمات ضخمة جدا. هذا الهجرة من الريف إلى المدينة يعني ربما أيضا لها أسبابها، أن تكون المدينة تحتوي على فرص وظيفية لا تحتوي عليها المدينة، أحيانا تحتوي على جامعات ومدارس لا توجد هناك. هناك عملية التنمية، لما تكون التنمية موزعة بشكل معتدل تجد في كثير من بلاد العالم المتقدم أن الريف أو القرية هي عبارة عن مدينة مصغرة فيها نفس المستوصف وفيها الحديقة وفيها مواقف السيارات وفيها مركز الشرطة وفيها السوبر ماركت وفيها كل الخدمات تماما وبنفس الصورة الموجودة في المدينة ولكن بشكل أصغر. هذا يجعل الناس من شأنهم أن يخرجوا من المدينة إلى الريف بعدا عن الازدحام وعن تلوث الذي يحدث بسبب عدم السيارات أو بسبب المصانع، وبحثا عن الأجواء التي هي أكثر جمالية. بينما الذي يحدث في عديد من البلاد الإسلامية هو العكس، الهجرة إلى المدن لهذه الأسباب. ربما يكون الاعتدال في التنمية هو الحل.
أتوقع أن السفر له علاقة بشيء داخلي في الإنسان، رغبة داخلية في الإنسان أو فطرة الإنسان. تلاحظ يعني أي إجازة تصير أو عطلة مباشرة الناس تسافر فيها؟
طبيعي، الناس عنده أول شيء بالنسبة للسفر هو تغيير. والشافعي رضي الله عنه كنه يسافر تجد عوضا عمن تفارقه، وجهد فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سار طاب وإن لم يجري لم يطبي. واحد ثاني أظن الشافعي أيضا اللي عدد قال وسافر
في الأسفار سبع فوائد،
سبع فوائد
تفرج هم
واكتساب معيشة
وعلم
وإيمان وصحبة ماجدي، صارت خمس.
لا خمس.
المهم فهنا السفر يعني هو في تجديد وفي تغيير. وبنو إسرائيل من قبل قالوا لن نصبر على طعام واحد، ولكن أيضا بالمقابل تجد حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشربه، فإذا قضى أحدكم نهمته فليرجع إلى أهله. فهذا لا يمنع، هذا لا يعارض هذا. السفر فيه مشقة مهما يكون، يعني إنسان يأتي مدينة لا يعرفها، قلما تجد أحد يدخل في بلد إلا يجد أحيانا تعقيد في المطار ولو كان بقدر معين، وخاصة أيام 11 سبتمبر وما تلاها. صحيح. كان هناك مشكلات في الدخول والمطارات والسؤال والتحقيق، وأحيانا يكون هناك اختيار عشوائي، وأحيانا يكون هناك تفتيش متشدد، ثم الإنسان ربما لا يهتدي إلى الأماكن. المسافر قد يتعرض أحيانا لنهب أو لسلب أو عدوان، وكم هو مؤلم أحيانا يحدث هذا. وتجد الذي وقع فيه مرة أحد الأصدقاء سرق في سويسرا، وتبين أنه والله لما ذهب للشرطة قالوا أن هذه خلية من دولة عربية موجودة لم يكن عندها فرصة للعمل إلا أنها تقوم بنشل هؤلاء الناس بطريقة أحيانا مخيفة ومرعبة.
يعني عرب يسرقون عرب في بلاد الغرب،
يسرقون السواح بغض النظر عن من هم. فالمقصود أن السفر لا يخلو دائما بقدر ما فيه من المتعة والخير بقدر ما يكون فيه من التحديات والمخاطر والعذاب. يعني
الدكتور عندنا في الخليج الصيف مباشرة الناس يعني أول ما يحصل الصيف مباشرة يسافرون إلى الخارج، بس ألاحظ دائما الخليجيين إذا سافروا في الخارج تلاقي عاداتهم يعني ينقلون عاداتهم، يعني لازم القهوة معه وشغلة معه.
أي.
وأحيانا هم بعد سفراتهم تكون عشوائية أو أحيانا يتركزون كلهم في منطقة واحدة.
واحد أنا أعرف يروح يشيل القهوة العربية معاه يعني، فيقول إذا في الفندق ما يحتاج أقول لك رقم الغرفة، يعني الريحة سوف تدلك على رقم الغرفة التي تأتي إليها. وفيما يتعلق أولا بال يعني ذكرت قبل قليل موضوع العطلات والإجازات، هذه طبعا أصبحت قاعدة عربية في دول الخليج وفي العراق وفي معظم البلاد العربية. يعني لا يكون هناك ترحيب بالعمل، أو يبدو أن العمل يعتبر عمل شيئا شاقا ومرهقا ومكروها، ولذلك حتى النكت والطرائف تتحدث حول موضوع يوم السبت باعتباره بداية العمل وأنه يوم يعني ليس مرحبا به،
دول يوم الأحد يعني
أو الأحد. وأيضا عملية كثرة العطل، تجد إجازات طويلة ومتعددة وبمناسبات كثيرة جدا، قد تمشي إلى 5 6 10 20 إجازة أحيانا ولو اليوم واحد. وأحيانا ربما ناس يعني يتهددون على الإجازة، مثل قضية إذا جاء موجات الغبار، أحد الظرفاء يقول إذا كتبت في جوجل إجازة صيفية يكتب هل تقصد موجة غبار، لأنه مرتبط في ذهنه يعني فكرة موجة الغبار وأنها تكون مدعاة الإجازة.
الغريب إذا مات قائد سياسي ولا مباشرة أول سؤال ينسأل في إجازة ولا ما في إجازة.
وهكذا يعني المقصود هنا موضوع الإجازات يعني في مفهوم سلبي. الإنسان إذا جاءته الإجازة ما يصنع بها؟ تجده ينام مثلا إلى الظهر إذا كانت الإجازة يوما واحدا، أو كما قلنا يحزم حقائبه وأمتعته للسفر. في دول الخليج عندهم عادات معينة فيما يتعلق بالسفر. طبعا البلاد التي يستهدفونها إلى أين يذهبون؟ في الغالب يذهبون إلى دول عربية إذا قلنا مثل مصر أو دبي، هذه هي الوجهة الأساسية لدول الخليج لسواح دول الخليج. هناك تركيا وماليزيا وأندونيسيا كدول إسلامية.
إسلامية
هذا هو الغالب. فيما يتعلق بالغرب طبعا يختلفون، لكن أعتقد أن الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا من أكثر الدول استهدافا. فهذا ما يتعلق بالعادات من جهة يعني الوجهات التي يميلون إليها والتي يقصدونها. لكن ستجد أنه أيضا هناك عادات خليجية فيما يتعلق بالرحلات، مثل عملية السفر المفرد. تجد أن بعضهم يحب أن يسافر بمفرده، وبعضهم لا، قد يسافر مع مجموعة من الأصدقاء. لكن السفر مع العائلة أو مع الأسرة لا يبدو كثيرا، والسبب في ذلك أن البعض يعتبر أن الإجازة يريد أن ينفلت حتى من قيد الأسرة دون أن ينتبه إلى أن هناك انتماء، وأن الأسرة لها حق أيضا في مثل هذه الرحلة، بحيث أنه يجب على الإنسان أن يجعل لأسرته حقا في سفره ورحلته، وقد يجعل لأصدقائه حقا مع المحافظة على المبادئ وعلى القيم. في أيضا من العادات المهمة فيما يتعلق ب دول الخليج، وهذه قرأت عنها تقارير في النت، يقولك أنهم في الغالب أو فئة غير قليلة منهم لا تهتم بالتخطيط للرحلة. يعني مثلا يخطط اليوم أنه يسافر غدا، ولذلك لا يقوم بالحجز في الطيران ولا بالفنادق ولا في الكثير من الدول. وهذا على حسب إحصائيات وتقارير أنه يترتب عليه تكاليف زيادة 30% من الخسائر،
لأن الأسعار ترتفع،
كل الأشياء ترتفع. وزد على ذلك أنه لا يحصل على الخدمات والتسهيلات والتيسيرات التي يحصل عليها الآخرون. بينما قصة التخطيط لا تتطلب أكثر من أن يكون عند الإنسان عادة التخطيط قبل شهر أو شهرين للأشياء التي يريد، خاصة إجازات أحيانا مبرمجة ومحددة ومعروفة. فهذه هذه إحدى المشكلات الجوهرية، أن لا يكون الإنسان مخططا إلى أين يريد أن يذهب. والغالب يعني في حالات غريبة، أنا أعرف واحد مرة يعني طبعا هذا يمكن قبل سبتمبر، جامع غني، جامع فلوس معه يمكن نص مليون ريال كاش، وحطها في الشنطة ورايح، هو يريد أن يعالج، لا يعرف في ذلك البلد أحد، ولم يرتب مع أحد استقباله ولا فندق
سكن
ولا سكن ولا شيء. ولذلك واجه مشكلات غير عادية، وربما يتعرض أحيانا لأخطار، حتى أخطار أمنية مثلا،
أو النصب
أو اعتداء أو نصب أو احتيال أو مشكلات، حتى ما معه لغة يعني إنجليزية.
بعض الناس يعني يقول أن السفر ليس للأطفال، يعني يسافر بروحه ويخلي أطفاله موجودين، بينما أتوقع أن بالعكس الأطفال أيضا جزء من
زينة
متعة السفر.
الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، أي جمالية لسفر لا يكون الأطفال في حاضرين. يعني هنا الأطفال يعرفون الوالد أو الأم داخل العمل وهم مشغولون بدوام أو وظيفة أو شيء من هذا القبيل. السفر فيه استرخاء، ليتعرف أطفالك على صورتك الحقيقية وشخصيتك الحقيقية باسترخاء وبود وحب. وإذا كان الأب لا يلعب مع أطفاله يجب أن يلعب معهم. أنا أعتقد هنا الأب يتعلم من الأطفال أكثر مما يعلمهم، يحقق معنى الانتماء، يتذوق جزءا من جمالية وسرور الحياة. نحن نتذكر يعني معيشتنا مع آبائنا أو أمهاتنا أو أجدادنا أو جداتنا، ونتذكر أشياء ربما بسيطة وتافهة وما زالت محفورة في ذاكرتنا. إذن الأطفال سيذكرون جيدا سفرك معهم برا أو جوا أو بحرا في مكان قريب أو بعيد، يذكرون الأشياء التي حدثت. أيضا الأطفال هنا الهدايا التي يحصلون عليها في السفرة تكون معتدلة ومعقولة. وفي حالة أن الأطفال ما سافروا، لما يؤوب الأب بعد غياب، دائما السؤال الذي يطرحه الأطفال يعني ماذا أحضرت لنا؟
صحيح.
أحد الأطفال كان والده مبتلى بالمخدرات، فلذلك كان ينفق كل ما له في مثل هالأمور هذه. فطفل صغير يعني كان يتكلم كلام يعني يكسر الخاطر، يقول يعني والدي مثلا لا يحضر لنا السيكل أو يحضر لنا الهدايا الجميلة لأنه لا يملك مالا، ولكن حينما يكون الأمر يتعلق بالحصول على هذه العقاقير المخدرة فإنه يستطيع أن يدبر المال بأي طريقة. يعني
قضية المبتعثين الآن في دول الخليج نسبة المبتعثين للخارج نسبة كبيرة جدا.
نعم، مئات الألوف.
مئات الألوف بالضبط. وأظن أن هذا راح يشكل ثقافة جديدة أيضا، وأيضا هي البعثة وعادات السفر التي تترسخ في الابتعاث أيضا هذه تعتبر ثقافة جديدة داخلة على المجتمع.
هو اليوم واحد يسألني من الشباب المتعاثين في استراليا يقول عنده حزن وأنه ذهب للماجستير الآن يعني نوى أن يلغي ذلك ويكتفي باللغة ويعود. فقلت له هذه الصدمة الحضارية، يعني إنسان أول ما يذهب عنده يمكن يسمونه شهر العسل، الشهر الأول يرى أشياء جميلة، بعد ذلك يكون عنده يعني حالة من الاكتئاب والحزن والنظرة السوداوية للأشياء من حوله، ثم بعد ذلك تعود الأمور بشكل طبيعي. والغريب أنه بعدما يبقى فترة يعود إلى بلده أحيانا تتكرر معه هذه الصدمة أيضا لفترة معينة وتمر بنفس المراحل. فالابتعاث ما في شك أنه يحدث ثقافة جديدة عند الشاب، التعرف على مجتمعات أخرى، هو طبعا الابتعاث هنا يذهب ليتعلم ليقرأ ليحصل على شهادة وبالتالي على وظيفة، ولكن أيضا هنا الإنسان ينبغي أن يتعلم تجربة متكاملة. يعني هذا المجتمع الذي تعيش فيه عادة الابتعاث يكون لدول يعني تصنف بأنها دول متقدمة، ولذلك التعرف على ناسها على أنظمتها على جوانبها الإيجابية من دون أن يكون هناك حالة استلاب أو اغتراب. ترى احنا نتكلم عن الاغتراب، وهناك الاغتراب الروحي الذي يشعر الإنسان اغتراب حتى لو كان بين وطنه وأهله وجماعته وناسه، إذا شعر بعدم الأهمية أو شعر بعدم التكيف مع الناس من حوله. هناك مستويات خمسة يتكلموا فيها عن الاغتراب، ليس هذا المجال، لكن القصد أن الإنسان لما يكون هناك ينبغي أن يتعرف على كامل التجربة من دون أن يكون عنده استلاب وانبهار يجعله ضحية الإعجاب بكل شيء حتى لو كان خطأ، أو الزهد مثلا في القيم والأخلاقيات والعادات الحسنة والتقاليد الجميلة الموجودة عنده، ومن دون أيضا أن يكون عنده عمى بحيث لا يشاهد في تلك المدن الجميلة إلا النفايات مثلا. لا، ستجد هنا تجربة فيها جوانب حلوة ورائعة ينبغي أن الإنسان يستفيد منها ويقرأ حولها ويحاول أن ينطبع بها في شخصيته. وأنا أعرف عدد من المبتعثين ربما عجز أهلهم عنهم هنا، بينما لما ذهبوا إلى هناك وأحيانا أسكنوهم حتى في مدارس خاصة، يعني يحدثني آبائهم أصبحوا يحافظون على الصلوات بموجب أوامر وقوانين ملزمة لهم، يحافظون على الصلوات الخمس، يحافظون على الآداب على الأخلاق، لا يخرجون إلا بإذن، ينضبطون في العمل الصباح مثل الاغتسال التجهز النظافة، بينما الواحد هنا كانت غرفته يعني معفوسة سيارته معفوسة، أهله ربما أيسوا أو عجزوا عنه. فالمقصود هنا أنه من الخطأ أن ننظر إلى الابتعاث نظرة إيجابية مطلقة بمعنى أنه والله الابتعاث يعني سيعطينا يعني ينقل لنا الحضارة. الحضارة لا يمكن نقلها بهذه الطريقة البسيطة أو العفوية. أو نظرة سلبية بمعنى أنه والله الابتعاث هو عبارة عن أن نلقي بفلاذ أكبادنا في أجواء منحرفة وأن هؤلاء يعودون بشكل مختلف.
يعني نوع من الصورة الآن تنقل عن المبتعثين بمعلومات لا أدري إن كانت دقيقة أو غير دقيقة ببعض الممارسات السيئة وكذا، وتعمم بشكل كبير حتى يعني أصبح يمكن يوصل إلى أن الابتعاث مجرد ابتعاث شبهة يعتبر.
والله يعني شوف أنا أعرف مبتعثين يعني خليجيين وعرب في أوروبا وأمريكا يقومون على بناء مساجد مراكز إسلامية، عندهم جهود دعوية، محافظون على الصلوات، يصومون النوافل، يقرؤون القرآن، صلة بأهل ممتازة، متفوقون. وأيضا تجد هؤلاء المبتعثين كثيرا ما يتم الإعلان عن تفوقهم في الحصول على مثلا شهادات على إبداعات على براءات اختراع على جوائز معينة في تفوق علمي أو شيء من هذا القبيل، وهذا تجد عند أبنائنا وعند بناتنا والحمد لله. الصورة دي يجب أن تقال، لأن أولئك المبتعثين هم أيضا بعيدون، ليس من الصواب أن نرميهم بالحجارة أو نعمم حالة خاطئة. وبالمقابل أنا أعرف أيضا هناك مبتعثين يشتكون لي أنه والله في حالات بعضها قد تكون حالات نادرة، يعني في والله بنت مثلا شطت عن سواء السبيل وحالة معينة ومع ذلك يعني ندمت وتابت إلى الله سبحانه وتعالى.
مثل هذه الحوادث أظن تحصل سواء كانت مبتعثة أو غير مبتعثة
أو غير مبتعثة
يعني أيضا في بلادها تجد أن
الفرق ربما أن إذا كانت في حالة ابتعاث هناك دواعي كثيرة أن يتم تصعيد هذه القضية وإعلانها، بينما إذا كانت داخل بلدها الناس عادة ما يميلون إلى التستر على مثل هذا الشيء وعدم الإعلام باعتبارها فضيحة تسيء إلى الأسرة. وفي كل كما يقول في كل قطيع شياهه السود. أنا لا هنا لا أريد أن أعمم لا أعمم الثناء المطلق المفرط ولا أعمم النقد والذم، ينبغي أن يكون هناك توازن في هذه القضية، وأن الحالات الفردية سواء كانت نبوغة، لأن أيضا لا نريد أن نقول أن مبتعثين والله أصبحوا نوابغ وسبقوا الأمم الأخرى، لا، فيه الكثير من المبتعثين الأعم الأغلب يذهب ويعود وهو يعني كما كان، يعني لم يزدد ولم ينقص، لم يحصل على معرفة ولا علم، وحتى الأفكار السلبية والتصرفات والعادات والطبائع الرديئة التي كان يؤمل ويرجى أن يتخلص منها ربما يكون عاد بها يعني.
وأحيانا يعني يبتعث إلى الخارج، لكن جلساته وحواراته وطلعاته كلها مع ربعه اللي كانوا أصلا موجودين في البلد، صح، فهو صحيح. ما طلع على شيء جديد يعني.
صنعوا جروبات أو عالمهم الخاص هناك، ولذلك ربما كل ما هنالك أنه يذهب إلى الجامعة ويعود إليها.
في إحصائية طلعت قبل فترة، يعني ما أدري كيف تقرأها دكتور، أن في أمريكا في عدد من المبتعثين نسبة كبيرة طلبوا تعديل أوضاعهم بحيث أن يحصلون على الإقامة في أمريكا.
أظن هذا مثل ما أشرنا يعني متعلق بقضية الظروف والأوضاع، البعض ربما هنا عنده مشكلة يعني رؤية سياسية للمجتمع الذي ينتمي إليه، البعض الآخر قد تكون عنده رؤية اجتماعية بمعنى أن لديه في المجتمع الذي يعيش فيه سلبيات معينة. المشكلة أن المبتعثين غالبيتهم من الشباب، بل كلهم من الشباب، والشباب هو فترة فورة وفترة يعني جرأة وسرعة في اتخاذ القرار. حسب علمي أنه ليس هناك تعاطي بشكل جيد وراسخ مع المبتعثين من جهة التأهيل لهذه المرحلة، ولا من جهة التواصل معهم أثناء وجودهم هناك. طبعا هناك ملحقيات في كل مكان، ولكن هناك معاناة أحيانا في بعض هذه الملحقيات في بطء التفاعل، في التعامل بطريقة ربما تكون طريقة يعني تنتمي إلى المجتمع المحلي أكثر مما تنتمي إلى المجتمع الذي يعيش فيه أولئك الناس يعني.
ألا ترى بأن الابتعاث أو السفر عموما هو فرصة للتعايش مع الآخرين والاطلاع على ثقافاتهم الجديدة وفرصة للتواصل أيضا معهم؟
صحيح يعني،
وتوصيل صورة حسنة، يعني توصيل صورة مغايرة يمكن عن الصورة التي يشكلها الغرب عن المسلمين.
ما في شك يعني، هو أنت هنا تذهب إلى هناك، تذهب إليهم في بلادهم وفي عقر دارهم، في الغرب هناك سهولة تكوين العلاقات خاصة العلاقات السطحية، ربما ليس العلاقات الراسخة، على العكس لدينا إمكانية تكوين علاقات راسخة وقديمة وطويلة الأجل، هذا موجود، لكن العلاقات السريعة قد لا تتكون عندنا بسهولة. عندهم العكس، إمكانية تكوين علاقات سهلة أو علاقات سريعة تصبح سهلة وممكنة، ولذلك يعني فكرة التعايش مع الآخرين، طبعا هنا أنت تساكنهم يعني تسكن معهم بحكم العمل أو بحكم الدراسة أو العلاج أو التجارة أو الوظيفة، أيا كان الهدف الذي من أجله سافر هذا الإنسان، أو حتى لو كان من الناس المهاجرين الذين يقيمون هناك، يعني هو أنا أصبح مساكنا مقيما لهؤلاء الناس، ينبغي أن يتقن أصول التعايش معهم خاصة وهو يعيش بين أظهرهم وفي بلادهم. هنا القوانين مختلفة، الأنظمة، منظومة الأخلاق أو المبادئ التي تقوم عليها تلك المجتمعات مختلفة تماما عما يقوم عليه الإنسان، وذلك أحيانا يصبح هناك ازدواجية في الهوية. يعني تخيل مثلا الأجيال المولودة في بريطانيا أو أمريكا من أبوين مسلمين، كيف تتعامل بهويتها؟ هل تشعر بهويتها الإسلامية أو العربية أو الهندية أو الباكستانية مثلا أو التركية التي كان الأبوان عليها؟ أم تشعر بقيمها وأخلاقياتها وعفافها ومحرماتها؟ أم تشعر بالهوية الجديدة التي تقوم على أساس مبدأ الحرية الفردية وطلاقة الإنسان ونوع من المسؤوليات الاجتماعية ليس غير؟ طبعا هذا يشكل خطورة كبيرة فيما يسمونه بالجيل الثالث، ولذلك بعضهم اخترع أو ابتكر ما يسمى بالهوية الثنائية والهوية المزدوجة، وهذا يمكن يعبر عنه بهذا التعبير أو بتعبير آخر، أن الإنسان لديه يعني يمكن أن يكون هناك فكرة الجمع ما بين الهوية الأصلية، الالتزام بالعقائد، الإيمانيات، الأخلاق الإسلامية والتربية على ذلك، وجود دور للأسرة ودور للمدارس الخاصة، وما بين التفاعل مع هذا المجتمع بحيث لا يكون هناك عزلة كاملة عن المجتمع، يتوجد الشك والتساؤل عن المسلمين، وأيضا تحرم أولئك الناس من هذه الرسالة الجميلة المقيمة بين أظهرهم، وتحرم المسلمين أنفسهم من التأثير، أن يصلوا إلى أدوار، إلى مناصب، أن يكون لهم سمعة. الآن لما يكون هناك اسم حتى لو كانت أصوله إسلامية وهذا الاسم لم يعد مسلما أو لم يعد إسلاميا، مجرد ظهوره على القنوات والشاشات وفي الأخبار يجعل الكثير من الناس يسمعون باسم الإسلام لأول مرة وربما هذا يدعوهم إلى البحث والتحري.
جميل دكتور، عندنا مقطع فيديو، نشوف المقطع ونرجع إن شاء الله.
مرحبا ملايين. مرحبا تكبر. هلا بتاش ورش اياكم الله. مرحبا خشمي. مليار مرحبا.
What's your name?
كريستوفر.
كريستوفر. والنعم.
هلا مساء خدود. مرحبا خشمي. مرحبا رش.
واضح ان العكس
هذه يعني تحياته.
وفي مثل هالمقطع يعني مقاطع كثيره، واضح ان قام شبابنا واخواننا المبتعثين هم اللي ياثرون في اهل البلد.
طبعا هذه اللغه محليه يعني الترحيب الطش والرش ومرحبا الف ترحيب المطر والى اخره. يعني هذه طبعا الحقيقه هذا جزء طبعا من قصه السؤال عن التعايش. يعني أنا لاحظت الشباب الموجودين هناك وجلست معهم في عدد من المدن، فتجد أن يعني بعض الشباب لما يكون لهم علاقة معينة هم في شعوب يحبون الاطلاع، يحبون الاستكشاف، ولذلك إذا جلست معهم فالغالب يسألون عن البلد، وخاصة ما زاروه البلاد العربية، يمكن يسمعونهم قصة فلسطين، قصة العراق، لكن الكثير لا يعرفونه. فمن هنا ربما يكون من الأشياء اللطيفة والمداخل المناسبة حسب تجربتي البسيطة أن من الأنسب في مثل هذه الحالة ولمثل هؤلاء الناس أن لا تبدأ معهم مباشرة بفكرة أنك والله تريد أن تقدم لهم الإسلام قبل أن يسألوك، لأن هنا يشعر الكثير منهم أنه والله أنت تستهدف أن تغيره وأن تبشره وأن تحدثه،
أنت مترصد
ومتربص، يكون عنده نوع من المناعة والحصانة، وأنه يعني من الأفضل أن لا يحس بهذا الإحساس،
أن يكون بشكل عفوي،
أن يكون هذا عندك. لكن بشكل عفوي، يعني اللغة العربية هي لغة الإسلام وهي لغة حملت الإسلام إلى بلاد العالم كلهم، ووسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي. هنا مسألة الحديث عن حديث اللغة العربية وتعرفون باللغة العربية وكلماتها وأشياء من هذا القبيل، بعيدا عن قضية أيضا المديح أو يعني الأشياء الخاصة بك، لا يلزم أن تتحدث عنها، حدثهم بقدر الأسئلة عن جوانب في هذه اللغة. مثلا لما يسأل عن العادات، جزء كثير من العادات والتقاليد العربية والإسلامية هي ذات جذور إسلامية. وأحيانا في بعض العادات لما يسألك عن عادات معينة تتعلق مثلا بعادات مذمومة في شأن المرأة أو في شأن الأسرة أو في شأن الأمور ربما أنت توافقهم من هذه الأشياء ليست من الإسلام، هنا فرصة أن تقول لهم أن هذه عادات موروثة في المجتمع، الإسلام يحارب هذه العادات، المصلحون يحاربونها، ولكن لا يزال الناس يتمسكون بها وهي بحاجة إلى مزيد من المعالجة بحيث تفصل هذه عن قضية الجوانب الشرعية والجوانب الدينية. ومع الوقت هنا يصبح الإنسان يعني بشير هداية وبشير دعوة وبشير خير أخلاقية هذا الإنسان. يعني لما يجدون هذا الإنسان مثلا مستقيم، لا يشرب الخمر، لا يتعاطى الفواحش، يعني عنده انضباط ظاهره وباطنه، يزعجهم كثيرا الازدواجية والتناقض، وأنه عندك وجهين صاحب وجهين، هذا يعني لا يقبلونه، يعتبرون حتى لو قلت لهم أنه هذا شيء لا يقره الدين ولكن أنا أفعله لا يتقبلونها كثيرا، هم بحاجة إلى نموذج عملي. يعني وأنا أذكر قصة بالمناسبة، مرة واحد من الشباب يعني سكن عند امرأة وفي الليل جاء متأخر وجائع، فتح الثلاجة وجد طعام لا يعرف ما هو بالضبط، المهم ذاقه وجده جميلا فأكله، وفي الصباح سألته المرأة قالت أنت الذي أكلت الطعام؟ قال لا ليس أنا. فسكتت وهي تشك يعني ما في غيره. تكرر هذا مرة ثانية سألت قال ليس أنا. المرة الثالثة وجدت الطعام قد أكل فسكتت وذهبت للفصل من الغد، ودخلت الفصل والطالب هذا موجود من دولة عربية، وتكلمت استأذنت من الأستاذ وقالت إن هذا الطالب كان موجود عندي في البيت وعلى مدى 3 أسابيع كان يأكل طعام الكلب، يأخذه من الثلاجة وأسأله وينكر، كان الوضع يعني مكسوف جدا يعني.
طيب أبي أنتقل من الكلب إلى محور آخر وهو محور الزواج في السفر. طيب يعني كثرة السفر تضطر الناس إلى أن يتزوجوا، حتى أنه صار عندنا زواج المسفار المعروف على وزن زواج المسيار
والمسيار
إلى آخره،
والمدرسة أيضا اللي يعني هذا يعني كمحرم بشكل مؤقت، والمحجاج هذا من أجل الحج،
هذا الحج
الحج وفيها
طيب هذا تشوفها
المعجاز يعني زواج المعجاز يعني
طيب هذا البعض يراه بأن يا أخي الرجل يبي يستر على نفسه ويبي يعني أو يبيعف نفسه أو يبي يستر نفسه.
طبعا أنت لما تقول بنتقل الكلب ربما الأخوة فيه نكتة يعني معينة لا بأس أن أسوقها لهم أيضا, أنه أحد الشباب كان مبتعث ورأى في الشارع فتاة يعني راقت له ف يعني سألها وكذا يعني عندي دينها وشيء من القبيل. المهم حدثها عن الإسلام وأعجبها الإسلام واقتنعت ودخلت في الدين, وسأل بعد ذلك إن كانت متزوجة, قالت أنها متزوجة, فقال لها أنه لا يجوز لها أن تبقى مع زوجها يعني مدام لم
وهو بنفسه أصلاً عشان يبي يأخذها
طبعاً هو يعني مركب مخطط يعني عنده خطة معينة. المهم قالت طيب أعطني فرصة يعني أكلم زوجي يعني شهر, قال لا شهر لا أسبوع ثلاثة أيام, قال فقط يوم واحد. قال طيب إذن سأذهب يعني أعرض عليه الإسلام أو أدري, ما قالت أعرض عليه الإسلام, أدرس الموضوع معه. وعادت من الغد وقالت له يعني كلاما, فرجع الشاب هذا إلى زملائه وقد أخبرهم بالقصة وكان رجع يعني مكسوفا, وسألوه ما الخبر ماذا وراءك, قال أسلم ابن الكذا يعني كان حزينا أنه أسلم
راحت عليه لنا الزواج.
فالمقصود أنه يعني الكثير من الشباب بالذات يعني المبتعثين يقع لهم مثل هذا الأمر حقيقة, موضوع التسرع. وحقيقة أسوأ من هذا أنه في أناس قد ينشئون السفر لهذا الغرض, قد يكون سفر متعة أو سياحة أو سفر تجارة مؤقتة أو ما أشبه ذلك إلى بلاد معينة, خلينا نقول مثلا ماليزيا, إندونيسيا, الصين, بلاد عربية, بلاد أجنبية, وتجد أن الكثيرين يتساهلون في موضوع فكرة الزواج. هنا يتزوج من امرأة لا يعرفها, ممكن تكون مصابة بالإيدز مثلا, يمكن تكون القصة كلها عبارة عن لعبة معينة. في بعض البلاد ينظرون إلى القادم إن وجدوه يعني مظهره يدل على تدين, قالوا عندنا زواج شرعي ووضعوا تمثيليا أنه هذا مأذون وهذا ولي وشيء من هذا القبيل, وإن رأوا الأخرى يعني شاب ظاهره الدشارة أعطوها إياه بالمكشوف يعني. وأعرف صراحة حالات
صار فيها نصب يعني,
صار فيه حالات إيدز يعني, لأنه يعني لا يعرف مثلا هذه المرأة بشكل جيد, وتجد أنه يعني المرأة ربما لا تعتد, وربما يعني يترتب على ذلك مفاسد كثيرة, مفاسد دينية وأخلاقية وصحية وحتى نفسية وولادة. يعني عندك عدد معتبر وكبير من أولاد الخليجيين مثلا في سوريا, في مصر, في إندونيسيا, في عديد من البلاد, وطبعا هناك ناس في الفلبين وفي أمريكا وغيرهم ربما يكون الولد في الجامعة يعني وأبوه لم يعرف عنه أو لم يكتشف يعني. فهنا الحقيقة القصة لا أظن أنه أنا في مقام أنني أفتي فيها بقضية تحليل أو تحريم, ولكن أنا في مقام التحذير من الاستعجال في مثل هذه الأمور أو حتى الزواج أحيانا الذي قد يكون مدروسا بعض الشيء. في الغالب أن الفروق الجوهرية والثقافية في عقلية المرأة وعقلية الرجل تجعل أنه هذا الزواج حتى لو كان زواجا شرعيا صريحا لا غبار عليه والنية أنه يستمر في البداية, إلا أنه تجد أنه لا يستمر وقد يؤول أمره إلى الطلاق وإلى مشكلات طويلة عريضة, والمشكلات هذه تتعلق بالأبناء ومصير الأبناء وقد تتدخل فيها دول أحيانا.
صحيح. الشعراء والغربة يعني من أجمل الأبيات الشعرية أو القصائد التي تقال في الغربة وبالحنين إلى
الوطن. الحنين إلى الوطن يعني الاغتراب ما في شك أنه يحدث للإنسان حنينا إلى وطنه, وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فيحتاج الإنسان, بل الإنسان يحن صراحة حتى ليس فقط إلى من سكن الديار, حتى إلى الديار, الإلف والاعتياد, الأماكن, الإنسان يشتاق للأماكن وتشتاق له الأماكن أيضا, فيشعر بالرغبة فيها. والشعر العربي يحتشد بالكثير منذ القديم, ربما تعرف قصيدة ابن زريق البغدادي, لا تعذليه فإن العذل يوجعه, سافر إلى الأندلس يعني بلاد جميلة ورائعة وذهب بسبب الفقر والجوع, قد قلت حقا ولكن ليس يسمعه, جاوزت في لومي حدا أضر به من حيث قدرت أن اللوم ينفعه, أستودع الله في بغداد لي قمرا بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه, ودعته وبيودي لو يودعني صفو الحياة وأني لا أودعه, أتيت ملكا فلم أحسن سياسته وكل من لا يسوس الملك يخلعه. يعني هنا يعني هو يندم, يبدي ندمه على السفر. وعادة الشعراء أيضا كل شيء يذكرهم يعني بالشوق إلى بلادهم, كل شيء يشاهدونه أو يسمعونه يذكرهم بالشوق, وبالذات الحمام, نوح الحمام كان الشعراء العرب يعتبرونه تذكيرا. يمكن عوف بن محلم من أشهرهم في قصيدته لما كان ذهب إلى الري مع عبد الله بن طاهر وقال هذه القصيدة التي يقول فيها يعني قصيدة مشهورة الحائية. المهم يقول: وأرقني بالري روح نوح حمامة فنحت وذو الشجو الغريب ينوح على أنها ناحت ولم تدري دمعة ونحت وأسراب الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون أفراخ مهامه فيح. ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح عسى جود عبد الله أن يكسر النوى فتلقى عصا التسيار وهي طريح. فهنا النوح والاشتياق إلى الوطن وإلى الأهل وإلى الزوج وإلى
عبد الرحمن الداخل رأى النخلة. عبد الرحمن الداخل رأى النخلة,
عبد الرحمن الداخل في قصة النخلة أيضا مشهورة قصيدته, أنه اعتبر أنه يعني كان يخاطب النخلة ويعتبر نفسه شبيها بها في الغربة يعني. أيضا عندك من يعني الشعراء المعاصرين, لأنه أحيانا الإنسان قد تكون غربته قسرية بمعنى أنه لا خيار له, يعني
كأنه مبعد,
هو مبعد يعني. ولذلك يعتبر أن الغربة نوع من السجن الواسع والنفي الأبدي. يعني أنا أذكر الأستاذ عصام العطار دائما ما أتمثل بأبيات شعري, لأنها هي في الواقع اغترابيات. حتى مطلعها طال اغترابي وما بيني بمقتضبي والدهر قد جد في حربي وفي طلبي كم ذا أحن إلى أهلي إلى ولدي إلى صحابي وعهد الجد واللعب إلى المساجد من دين المناهل من دين ومن خلق إلى المناهل من علم ومن أدب إلى المساجد قد هام الفؤاد بها إلى الأذان كلحن الخلد في صببي الله أكبر هل أحيا لأسمعها إن كان ذلك يا فوزي ويا طربي. وله قصيدة أخرى أيضا يقول: تطاول ليلي والسهاد مرافقي وما أطول الليل البهيمة لآرقي. طبعا الشعراء المغتربون في المهجر, تعرف أن هذه قصة طويلة جدا. صحيح. شعراء من لبنان
حتى صار عندنا شعر اسمه شعر المهجر,
يسمى شعر المهجر
يعني. وهو شعر كبير وقصائد كثيرة فيه,
بل دواوين.
دكتور, في قضية غربة المرأة أحيانا تضطر المرأة لأن تغترب وتكون وحدها, أيضا هذا موضوع ذو شجون يعني.
لأن المرأة بطبيعتها اجتماعية, يعني المرأة دائما حتى بعد زواجها تزور أهلها وتروح لأهلها وأخواتها والجمعة, وفي أشياء كثيرة جدا تربط المرأة بالأسرة. إذا اغتربت المرأة تغترب لظروف معينة, وفي الغالب أنها تكون بسبب آخر, يعني مثلا ذهبت مع زوجها أو ذهبت مرافقة في علاج أو حتى قد تكون في دراسة ويكون معها محرمها, معها زوجها, معها أبوها, معها أخوها, لكنها فقدت الجو. والقصة أحيانا أن المرأة لديها القدرة على تكوين علاقات, لكن طبيعة المرأة وتربيتها وحدودها تجعلها غير قادرة. فهنا مثلا الزوج زوجها يذهب للجامعة ويذهب للجامعة الأصدقاء وللنادي والأشياء كثيرة جدا, بينما المرأة قد لا تكون قادرة على ذلك, وأحيانا لا يكون عندها حتى مثلا في البيت أولاد أو برنامج أو نشاط, قد لا تكون مرتبطة بدراسة, مما يجعل الحياة هنا على المرأة حياة في غاية العسر والصعوبة بسبب يعني ضيق المجالات والفرص, وكون المرأة هنا يعني محصورة غير قادرة على ممارسة أنشطة ولا على علاقات اجتماعية.
أحيانا دكتور يعني لنأخذ مثلا القضية الشرعية من ناحية الشرعية, في نوع من الحوار على قضية سفر المرأة ومحرم المرأة في ظل الوسائل الحديثة, هل ترى بأن مثل هذه القضية ممكن قابلة للنقاش الآن في هذا العصر ولا لا؟
والله الذي أميل إليه أنه ينبغي ضبط هذه الأمور وعدم التوسع فيها, لأنه المخاطر كبيرة والأوضاع المتغيرة, ويعني خاصة إذا كانت المرأة تذهب لأمر يمكن الاستغناء عنه, وربما تقيم أحيانا في بلد معين بعيدا عن الأهل والرقابة, بينما هي تعودت في أسرتها ومجتمعها أن يكون هناك يعني ضبط ورقابة شديدة. قد تكون الفتاة صالحة وطيبة في نفسها, لكن الآخرون ليسوا دائما طيبين وصالحين, تتعرض بعض البنات لعدوان, لابتزاز, لخداع, لحسن ظن. هذه كلها أشياء يجب أن توضع في الاعتبار.
جميل. دكتور, ماذا تضع في حقيبتك, حقيبة السفر؟
أضع فيها ملابسي
أكيد,
المصحف, الكتب.
تقرأ إذا سافرت؟
أكيد, يعني القراءة شيء ضروري. أنا أذكر مرة كنت في الطيارة وكان طبعا لأن عندك الشنطة اليدوية أحيانا يضع فيها الإنسان مثلا كان عنده جهاز أو غير ذلك ويضع فيها الكتب. أذكر مرة كان عندي رحلة إلى جنوب أفريقيا 10 ساعات ومعي كتاب واحد أو كتابين، أنجزت هذين الكتابين لأن عندك 10 ساعات متواصلة وما نمت فيها يعني، فأنجزتهم ووجدت أني اضطريت أرجع أقرأهم مرة ثانية. هو يعني طبعا الإنسان يعني أنا بحاجة إلى تنويع المناشط، فأعتقد أنه أحيانا هذه الشنطة أو الحقيبة ما يضيع في الإنسان، هذا يعبر عن شخصيته أيضا. يعني مسألة الحرص على المصحف هذه تعبر عن كون الإنسان حيثما ذهب فأينما تولوا فثم وجه الله. قصة موضوع الإيمان بالله سبحانه وتعالى هذا الجانب يعنيني. القضية الثانية قضية يعني الكتب، بمعنى الإنسان عليه أن يقرأ وأن يجعل الكتاب نديمه. أحيانا الورق والقلم أيضا، بمعنى الإنسان
يكون معك
يسجل إيه؟ يمكن أي ملاحظات أفكار عابرة أشياء تمر بها تسجلها. تعرف أنت المؤرخين عندك مثلا ابن بطوطة وواحد الأصدقاء كاتب اسمي كذا بالجوال جواله
مسميك أنت يعني؟
مسميني مع أنه أسفاري أعتقد أنها معقولة يعني. المقصود أنه الرحالة العلماء عندنا الشيخ محمد العبودي الله يحفظه يعني ما شاء الله يتكلم عن تاريخ غريب ومعلومات ودقة بشكل مذهل يعني. فالإنسان كونه يعني عنده قدرة على الملاحظة وعلى التقاط الأشياء وعلى تدوينها، ولذلك سر من أسرار العقل أو عادات العقل الجميلة أن يكون قادرا على التقاط الأشياء الحسنة من الآخرين وعلى تدوينها وتسجيلها بحيث تكون عادة عنده ويتكلم عنها يعني.
السجن والغربة يعني بعض الناس وهم في الغربة يسجنون، وهذه حالة صعبة يكون جمع سجنين.
أنا أعرف واحد أبوه كان رايح للهند وكان معه ذهب قد أخفاه يعني، وسبحان الله شكوا فيه، كان يحمل الحذاء وواضح أنه الحذاء ثقيل يعني، فشكوا فيه وطلبوه فهرب وضيع الحذاء وسجن فترة معينة. هذه قصة يقولها لي أحد الأصدقاء. لكن تخيل مثلا في غوانتنامو يعني غرباء في يعني جزيرة بعيدة ونائية عن العالم وعن الأهل وظلوا فترة طويلة، ولا يزال الكثير أو فئة منهم موجودة هناك سواء من السعوديين أو من الأفغان أو غيرهم. هناك بعض الشباب الذين علقوا بسبب قضايا أو أخرى، أحيانا عدم فهمهم بشكل جيد للأنظمة الموجودة في البلاد. ولذلك من الأشياء الجميلة والمهمة أن يكون هناك توعية كاملة للناس حينما يذهبون إلى بلد معين. أحيانا ممكن إنسان يسجن بناء على أنه قد قام يعمل وهو غير مرخص له في العمل، بينما هو كان يعتقد بأنه ليس ما يقوم به لم يكن عملا وإنما هو شيء عادي مثلا أو شيء طبيعي أو قد يكون أمرا تطوعيا. وأنا أذكر الأخ سامي الحصين مثلا وغيره من الناس، ربما يعني خاصة أيام فورة أحداث سبتمبر تم استهداف عدد كبير جدا من الشباب الخليجيين في مثل هذه القضايا. وكذلك البعض، وهذا مع الأسف يحدث، أن بعض العرب بسبب الظروف الاقتصادية أو العجز أو الفقر ربما يتحايلون، وعندهم أحيانا نوع من اللامبالاة، لم يتربوا على احترام الأنظمة فيتحايلون فيما يتعلق مثلا بكونه يعني عاطلا عن العمل أو في الحصول على يعني فيزا معينة أو تساهل في تعاطي مع أشياء قد تكون مزورة أو أشياء من هذا النوع، فيقعون ضحية مثل هذه الأمور أو ضحية خداع. دعك من الناس الذين قد يعني يمارسون أعمالا هي يعني مذموم ومحرمة يعني قطعا، مثل وكله محرم، ولكن مثل المخدرات أو غيرها أو التجارات يعني المزيفة. المقصود أنه يعني الإنسان هنا يقع ضحية السجن، لكن إذا كان هو سجين يشعر بأنه والله على حق وموقفه سليم وإيماني ومبدئي، هذا يعطيه قوة ويعطيه طاقة. المشكلة لما يشعر بأنه فعلا هنا هو مرتكب خطأ أو مرتكب جرما، وإن كان باب التوبة مفتوح للجميع.
وأحيانا يشعر بأنه ظلم وأن هناك مؤامرة حيكت ضده يعني. قضية الدكتور حميدان التركي من القضايا اللي تفاعل منها معها المجتمع بشكل كبير، نسأل
الله أن يفرج عنه وإن شاء الله الناس يؤملون أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. قضية الزاد الإيماني أثناء السفر أظن من الأشياء التي تخفف على الإنسان السفر، وأحيانا حتى يكون السفر سبب في أن يجدد الإنسان إيمانه وتأملات الروحية وتأملات الإيمانية وحتى قراءة القرآن، والله يكون روحية جديدة ونفسية جديدة
يعني. أنا شفت شباب وقابلتهم يعني في بلادهم كانوا ناس أقل من عاديين أو عاديين، والتحدي في السفر صنع عندهم طاقة إيمانية واستعداد، وكأنهم بدأوا يبحثون عن هويتهم بشكل أفضل حتى يواجهوا الخوف من الذوبان. ويعني لي مع هؤلاء الشباب علاقة وحديث وحوار يعني، وبعضهم ربما السفر ولد عنده أسئلة أحيانا، أسئلة تتعلق بالوجود وبالإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأسئلة بدأت تضغط عليهم، فبدلا من أن يتحولوا لا قدر الله مثلا إلى ملحدين بدأوا يبحثون ويقرؤون ويسألون، حتى أصبح إيمانهم بدلا من أن يكون إيمانا موروثا تقليديا تحول إلى إيمان مبني على حجة وعلى علم وعلى بصيرة، وليس على مجرد اتباع للمجتمع أو وراثة يعني أو تقليد. وهنا أنا أتحدث في قضية الإيمان لأبنائي وبناتي كثيرا، وأقول لهم إن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يجب النظر إليه على أنه قضية عقلية بحتة فيها مجموعة من الحجج. يعني نحن نجد مثلا في أحيانا البرامج الفضائية وغيرها الرأي والرأي الآخر أو اتجاه معاكس، هذا يعبر عن الرأي وهذا يعبر عن غيره، وبقدر ما يكون عند الإنسان من الحجة أو من اللغة
أو المهارات
أو المهارات المهارات الإقناع أو أحيانا الفهلوة أو حتى يعني القناعات يستطيع أن يؤثر في الآخرين. قضية الإيمان بالله يجب أن تكون فوق ذلك،
بمعنى
عند المؤمن، بمعنى أن الإيمان بالله ليس هو فقط قصة إقناع عقلي يختلف فيها الفلاسفة أو يختلف فيها الآخرون، لا، الإيمان بالله سبحانه يجب أن يكون جزءا من شخصية الإنسان، العقل يشترك فيها بطبيعة الحال من جهة الإشارة والإيمان إلى أدلة الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد، والعقل يقدم البراهين، لكن أيضا هناك أسئلة لا يجيب عليها العقل، ويمكن الإنسان يولد ويموت وهو ما وجد جوابا محكما عنها، لأن العقل أقل من أن يستوعب كل ما هو في الكون. العقل يتحدث يتعامل مع ظواهر معينة، لكن في قضايا العقل يقف أمامها مكتوفا أو عاجزا. لكن هنا يأتي دور يعني النفس، دور القلب أيضا، أن يكون الإنسان في تجربة إيمانية. يعني المؤمن الذي يصلي لله سبحانه وتعالى ويسجد ويركع سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم ويسبح الله ويقرأ ورده في الصباح كعادة، ليس كعادة يعني أنه بلا وعي، وإنما أنه لا يتركها أبدا، ويقرأ ورده في المساء ويحافظ على صلواته وعلى أوراده وعلى أذكاره ويذكر الله في كل الأحوال وعند المصائب وعند التحديات، هنا قضية الإيمان بالله وذكر الله بحكم تكررها أصبحت جزءا من شخصيته. يمكن في فترة الشباب وحالة يعني حركة العقل المفرطة قد يكون يعني طغت عنده بعض الأسئلة، ولكن ظل بهذه الروح بحيث أنه مع الوقت أصبح عنده ما أسميه بتجربة إيمانية، بمعنى أن هذا العمر المديد وهذه التجربة الطويلة وكم مرة سجد وكم مرة ركع وكم مرة دمع وكم مرة ذكر ربه، يعني هذا أوجد نوع من الصحبة إن صح التعبير، الرفقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم أنت الصاحب
في السفر،
في السفر، لاحظ حتى هنا السفر قضية أنه يعني الشعور بالصحبة، أنت الصاحب في السفر، تجعل أن يعني الإيمان بالله يتخلل قلب الإنسان وعقله ووجدانه وضميره، بحيث أنه لو لم يكن هذا الإنسان مثلا فيلسوفا أو مفكرا أو قادرا على دحض مثلا بعض الأقاويل أو بعض الشبهات أو قراءة بعض الفلسفات، لو لم يكن قادرا على ذلك كله، عنده من الزاد الإيماني والتقوى ذلك تجد في الملحدين من ليس عنده معرفة ولا علم، ولكن هو فقط قرر أنه لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى، وهذا تجد مثلا في كثير من الشيوعيين الذين ألحدوا بناء على خلفية سياسية. فأنا حقيقة هنا يعني أؤكد على قضية الإيمان بالله سبحانه، وأن هذه القضية لا يجب أن تكون محل اختبار إن صح التعبير، وإنما قضية ينبغي يكون فيها عمق وفيها رسوخ وفيها استقرار، ويتواطأ فيها العقل والقلب والنفس والوجدان والروح، وحتى يعني هنا خلاص أصبحت قضية محسومة. الله سبحانه وتعالى يعني خلال مثلا 40 سنة، خلال 30 سنة، وهذا الإنسان يصلي ويسجد ويركع ويعبد ويسمع الله أكبر ويسمع يعني هذه المعاني، هذا حقيقة يعني ترى جزء كبير من جمالية الحياة ومتعتها.
جميل. وهو حتى إذا كان الإنسان أصلا الإيمان عنده مستقر، يعني ممكن الحجج والبراهين عند الإنسان الذي عنده شكوك، لكن الإنسان الذي عنده الإيمان مستقر تقريبا والأمور كلها طيبة، ما في داعي أن يروح وينبش ويبحث من جديد،
وإن يعني كان الإيمان يقوى بتضافر الأدلة يعني.
جميل. سؤالي الأخير دكتور، أنت منعت من السفر، كيف وجدت هذه التجربة؟
والله أنا الحقيقة منعت، والإنسان دائما الأشياء يعني اللي تصدمه لأول وهلة يعني خلال 5 دقائق 10 دقائق قد يشعر بالحزن مثلا أو القلق أو عدم الرضا. ولكن ربما أقول من عاداتي الوجدانية في التعامل مع الأشياء أو عادتي الثقافية أنه الأشياء يعني خلال فترة وجيزة أحس أن هناك أشياء داخلية تتفاعل بحيث تحول هذه الأشياء إلى جانب إيجابي، فيقرأ الإنسان أنه هذا سيسمح له بأن يتواصل أكثر مع عائلته وقرابته مع طلابه وأصدقائه، سيعطي فرصة أن يقرأ كثيرا وأن يكتب كثيرا وأن يشارك مثلا في أعمال أو في أنشطة، وأن هذا يعني في نهاية المطاف هي عبارة عن مرحلة وربما الإنسان يحضر فيها إلى ما بعد.
يعني أنت استغليت فترة المنع استغلال جيد إن شاء الله.
الحمد لله بشركم.
شكرا دكتور على هذه الحلقة، وشكرا لكم على طيب متابعتكم. نلتقي بإذن الله تعالى في ميلاد جديد. تقبلوا تحياتي والسلام عليكم.